أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الثامن من هذا الشهر شهر شوال يصادف ذكرى هادم المراقد الطاهرة في البقيع بالمدينة المنورة، والهدم تم بفتوى من الوهابية وبتنفيذ من السعودية، والوهابية دين استعماري مرتجل أسسه الاستعمار على يد محمد بن عبد الوهاب الاستعماري لأهداف استعمارية معينة، والتفصيل موكول إلى الكتب المؤلفة في هذا الشأن. والسعودية حكومة استعمارية أسسها الاستعمار لأهداف استعمارية معينة، والتفصيل أيضا موكول إلى الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وهناك ملاحظتان جديرتان بالاهتمام، وهما: الأولى، إذا كان بناء المرقد بدعة والشرك ويجب هدمه لتطهير البلاد من البدعة والشرك، فلماذا لم تهدم السعودية مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الملاحظة الثانية هي: إذا في نظر الديانة الوهابية بناء المرقد بدعة وشرك ينبغي تطهير البلاد منها ومنه، فلماذا الوهابية لم تفتي بوجوب هدم قبر الملك فيصل في الرياض؟ وأصلا لماذا سمحت الوهابية ببناء قبر على الملك فيصل الذي توفي في القاهرة وأتي بجثمانه إلى الرياض ودفن هناك وبني عليه قبر. الموضوع الحج. قيل للإمام الباقر عليه السلام: لما سمي الحج حجا؟ الحج في اللغة بمعنى القصد، حج أي قصد، وحج البيت الحرام أي قصد البيت الحرام، هذا هو المعنى المتداول على الألسن والمسجل في الكتب. وهناك معنى آخر غير معروف بينه الإمام عليه السلام هنا. قيل للإمام الباقر عليه السلام: لما سمي الحج حجا؟ فقال: حج فلان أي أفلح فلان. أفلح أي نجح. وحذف المتعلق يفيد العموم كما ذكر في قواعد اللغة العربية، يعني الحاج بواسطة حجه يفلح أي ينجح، ينجح في الآخرة نعم، ينجح في الدنيا نعم، ينجح في المعنويات نعم، ينجح في الماديات نعم، ينجح في شيء خاص كلا، وإنما نجاحه يكون في الأمور مطلقة، في أي حقل، في كل الحقول، في أي شأن، في كل الشؤون. روى المشمعيل الأسدي قال: خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال: من أين بك يا مشمعيل؟ شوفوا الترتيب الشرعي وإن لم يكن إلزاميا هكذا: الأول الحاج يقوم بالحج والعمرة، ثم يقوم بالزيارة في المدينة المنورة. طبعا لا إشكال في تقديم الزيارة على الحج والعمرة، ولكن الترتيب الشرعي هكذا: فالحاج يذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة والحج، وثم يذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المعصومين صلوات الله عليهم. ولكن هناك من يزور المدينة المنورة بدون أن يمر على مكة المكرمة لأنه حج في السابق مثلا، فالمشمعيل الأسدي زار الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة. الإمام قال لي: من وين تجي؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجا. فقال: أو تدري ما للحاج من الثواب؟ في السابق الشكل كان، لأن الإسلام كان جديد، أما مع الأسف هسهم القضية الشكل، مع أن الإسلام مضى عليه أكثر من 14 قرنا، المؤمن والمؤمنة يقومون بالأعمال الصالحة بدون أن يعرفوا ثواب الأعمال الصالحة. ربما يقول قائل: وأي شيء في هذا؟ إذا المؤمن والمؤمنة يقومون بالأعمال الصالحة، هسي يدرون الثواب أو ما يدرون، شنو المشكلة؟ المشكلة عظيمة، الاندفاع عند الجهل بالثواب يكون أقل، وإذا الاندفاع كان أقل فالإقبال يكون أقل، إذا الإقبال يكون أقل فالثواب يكون أقل، لأن الإقبال مخ العبادة. فقلت: ما أدري حتى تعلمني. إحنا نتعلم الإسلام منكم. فقال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت، والبيت هو الغرفة الأرضية، والغرفة الفوقانية تسمى بالغرفة، فالكعبة لا تسمى بالغرفة وإنما تسمى بالبيت، لأنه مبني على الأرض مباشرة، لأنها مبنية على الأرض مباشرة. فقال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا، أي 7 طوافات، وصلى ركعتيه، ركعتي الطواف، وسعى بين الصفا والمروة، كتب الله تعالى له 6000 حسنة. ما مقدار الحسنة؟ ذكر فيما سبق مرارا لا نعرف المقدار، ولكن الشيء الذي نعرفه أنها هدية من الله تبارك وتعالى، والهدية الربانية مهما كانت صغيرة فهي كبيرة. وحط، أي حذف، غفر، وحط عنه 6000 سيئة. والإنسان مهما كان مذنب فلا يعمل 6000 سيئة في مدة قصيرة. ورفع له 6000 درجة. احنا الى الان لا نعرف درجات الدنيا، فكيف نعرف درجات الآخرة؟ لا نعرف درجات الآخرة لا كمن ولا كيفان. في الدنيا أكو بين الكوخ وبين القصر درجات، فإشلون في الجنة متكون درجات؟ فحتما في الجنة أكو درجات. ليش؟ لأن أعمال الصالحين والصالحات في الدنيا كانت على درجات، فثوابهم أيضا في الجنة يلزم أن يكون على درجات. كم عدد درجات الجنة لا نعرف، وكم بين درجة ودرجة لا نعرف، وكيفية كل درجة لا نعرف، ما هي كيفية كل درجة لا نعرف، ولكن نعرف أن الدنيا بالنسبة إلى الجنة حقيرة، إلى درجة أنه ورد في الحديث الشريف: لم ينظر الله تعالى إلى الدنيا نظرة واحدة بعدما خلقها. يعني الله تعالى حيل حيل يستهين بالدنيا، والله يعتبر الجنة هديته إلى الصالحين والصالحات، ويعتبر الدنيا دار امتحانه للإنسان. مع ذلك في أدنى درجات الدنيا لتحصيل أدنى درجات الدنيا الناس يتقاتلون ويتسابقون ويتنافسون، فكيف بدرجات الجنة؟ فكيف بستة آلاف درجة؟ يعني الحج يسوى، الثواب على الحج لا يقارن بالتعب المصروف في سبيل الحج، ورفع له ستة آلاف درجة. دقق النظر، كل درجة فيها ما فيها. الكلام هنا ليس حول نعيم الجنة، ليس حول القصور والحور والولدان المخلدين وما أشبه. في كل درجة أكو مختلف أنواع نعيم الجنة بكمياته وبكيفياته. الكلام هنا حول الدرجة، الدرجة تختلف، وإلا النعيم موجود في كل درجة. ورفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة. وماكو حاجات دينية أو دنيوية أو أخروية، الأمر مطلق. روى المشمعل الأسدي قال: خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال: من أين بك يا مشمعل؟ فقلت يا مشمعل، فقلت: جعلت فداك، كنت حاجا. فقال: أو تدري ما للحاج من الثواب؟ فقلت: ما أدري حتى تعلمني. فقال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة كتب الله تعالى له ستة آلاف حسنة، وحط عنه ستة آلاف سيئة، ورفع عنه ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة. قال الإمام الباقر عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بأصحابه الفجر، أي صلاة الصبح، وكان رسول الله يصلي الصلوات لأول وقتها جماعة، ثم جلس معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس. يحدثهم بقيمة الطماطة والبيدنجان؟ لا، يحدثهم بالدين. إذا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسرع في صلاة الجماعة، فنعرف أن المدة بين فراغه من صلاة الصبح جماعة وبين طلوع الشمس مدة طويلة جدا، فكل هذه المدة يعلم الأصحاب، ومو رجل دين عادي يعلم الأصحاب، وإنما أفضل مخلوقات الله تعالى يعلم الأصحاب. وهذا الأمر ما كان استثناء في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما عادته هكذا. هذه من هالطرف. شوفوا القضية من زاوية أخرى. فجعل الرجل يقوم بعد الرجل، رسول الله يخلي وقته الذي لا يقدر بثمن في خدمة الجماعة، أما الجماعة فجعل الرجل يقوم بعد الرجل. فرد واحد يستمع دقيقة يروح حتى يتريك، الثاني يستمع دقيقتين يروح حتى ينام، الثالث يستمع 3 دقائق يروح حتى يسوي شغل تافه آخر. أما الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ما بيها يعني فائدة حتى فرد واحد يصرف جهده في سبيل هالاستفادة، ومو جهد بس تقعد مرتاح تستمع. لا، ما كانوا يعتبرون هذا الشيء أمر يستحق صرف الوقت في سببه. أركز على هذه النكتة، أنه إذا شاف رجل دين أنه ماكو اعتناء بتعليمه فليتنرفز. ما كان اعتناء بتعليمات رسول الله صلى الله عليه وآله وما اتنرفز، فكيف برجل دين عادي؟ فجعل الرجل يقوم بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان، أنصاري وثقفي. الأنصاري يعني المسلمون من أهل المدينة المنورة، الثقفي نسبة إلى عشيرة ثقيف، وكانت تسكن على مقربة من الطائف على ما ببالي، وطائف مدينة على مقربة من مكة المكرمة. إلا رجلان أنصاري وثقفي. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت أن لكما حاجة تريدان تسألاني عنها. أتكم شغل اللي بقيته، فإن شئتما. طبعا الشغل كان دينيها، وآفرين بهما. فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني، وإن شئتما فاسألاني. يعني إذا عندكم يقين أنا رسول الله صلى الله عليه وآله خو أسألوني، إذا ما عندكم يقين 100% فخلي أنا أخبر بحاجتكما حتى تعرفون أنا عندي علم الغيب، وحتى تعرفون علم الغيب علامة من علامات النبوة، فإيمانكم يشتد ويقوى. قال: بل تخبرنا أنت يا رسول الله. لا، نريد أنت، فإن ذلك إخبارك لنا أجلى للعمى. أجلى من الجلاء، أدنى إيمان بس هم أكو عمى، فنريد نجلي العمى أكثر وأكثر. وأبعد من الارتياب، الارتياب الشك، أكو شك حولك، فإذا تخبرنا فهذا الشك شوية يزول. وأثبت للإيمان، أكو عدنا إيمان بس إذا تخبرنا الإيمان يصير ثابت. زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخ الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي. رسول الله يقول في الأنصاري، في حق الأنصاري: أنت عندك صفتان، فرد صفة أنه تؤثر على نفسك، الإيثار تقديم الغير على النفس، والاستئثار تقديم النفس على الغير. فالأنصار أثبتوا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم يقدمون المهاجرين على أنفسهم في الاقتصاديات. زين، فما دام أنت هالشكل صفة عندك، فيتوقع منك أنه تتنازل، لأن تعرف معنى الإيثار. معنى هذه الجملة أنه الثقفي ما يعرف معنى الإيثار، فأنت تتنازل إليه مو هو يتنازل إليك. يعني شنو؟ يعني كل واحد اللي مستوى أرفع لازم يتنازل، إذا فرد واحد مستوى أنزل هذا ما يتنازل. بعبارة أخرى، العاقل يدير الجاهل، مو أنه الجاهل يدير العاقل. بعبارة أخرى، الأعقل يدير العاقل، مو العاقل يدير الأعقل. وأنت قروي، وأنت مال قرية، يعني متحضر بدرجة، أما الثقفي مال الصحراء. فبدوي، البدوي أنزل من القروي بدرجة في الحضارة، القروي أرفع من البدوي بدرجة في الحضارة. فهذا المتحضر أكثر لازم يتنازل للي متحضر أقل. إذن النكات تنطبق علينا وإن كانت نكات قاسية. أما أنت يا أخ الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي، وهذا الثقفي بدوي، هم ما يعرف معنى الإيثار، هم هو بدوي، يعني هم معنويات موشي، هم حضارته المادية موشي. أفتؤثره بالمسألة؟ أفتقدمه على نفسك في الدور في السر حتى هو يسأل قبلك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك وما لك فيهما من الثواب. تريد تعرف في الوضوء والصلاة إشكاد أكو ثواب. وثم رسول الله صلى الله عليه وآله يبين طرفا من ثواب الوضوء والصلاة وليس محل الشاهد، فلهذا نتجاوزه. بس هنا أنا أكو نكتة، وبالفعل ما أدري أنا الجواب على هذا السؤال الذي سوف أطرحه، بس أنا شكيت في هالشيء. من يسأل عن ثواب عمل معين؟ فهذا السؤال يدل على حبه لمعرفة الإسلام، أم يدل على ضعف إيمانه فيريد يعرف الثواب شقد حتى شوية يشجع نفسه على الأعمال الصالحة؟ أنا ما أدري، صار عندي شك. عادة الذي يكون إيمانه قويا ويكون مطيعا للإسلام فهذا ما يسأل عن الثواب. عادة الشكل الإنسان مو يم الثواب، الواجب أعمله، الحرام أتركه، المستحب أعمله، المكروه أتركه. هسه الثواب إيش قد يكون ما يهمني، أنا دا أعبد ربي بالفعل وبالترك، أنا ما يخصني الثواب. بالمقابل هم ربما فرد واحد تكون إله محبة قوية لمعرفة تفاصيل الإسلام، فما يصير نتهم الثقفي في هالأمر وما يصير هم نبجله. هسه إذا فرد واحد يحسن الظن بالثقيف فهذا يبجله، إذا فرد واحد يسيء الظن بالثقيف ففرد واحد يتهمه. طبعا عشيرة الثقيف كانت تموج بالأشرار وكان فيها بعض الأخيار. الحجاج ابن يوسف ثقفي، المختار ابن أبي عبيدة ثقفي، الحجاج مرفوض، المختار على قول بعض العلماء مرفوض أيضا وإن كان مو في مستوى الحجاج. عندك إبراهيم ابن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات وصاحب كتاب المعرفة، العالم الجليل الضخم الذي لا يمثل إلا بهيماليا على ظلم في هذا المثال أيضا، فهذا هم أيضا ثقفي. بس هذا الثقفي كان من طراز الحجاج والمختار أم كان من طراز إبراهيم ابن محمد الثقفي؟ العلم عند الله. أنا خشكيت اسمات. وأما أنت يا أخ الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك وما لك فيهما من الثواب. في سؤال الأنصار إشلون تتهمه أم تحسن الظن به؟ الأنصار كانوا خيرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد شهادة رسول الله انقلبوا فصاروا مرتدين، وبعد ذلك بسنوات رجعوا إلى أمير المؤمنين واحدا بعد آخر، والراجعون كانوا قلة حسب ما يبدو من التاريخ. فإس هذا الأنصاري تتهمه في سؤاله هذا أم تحسن الظن به؟ من ناحية كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأنصار إجمالا كانوا في زمن رسول الله أخيار. هسه النسبة المئوية من أخيارهم إشكت كانت ما أدري، فربما هذا كان منهم. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم أشرار، بل كان فيهم كفار كانوا يتظاهرون بالإسلام، من جملتهم معاذ بن جبل لعنة الله عليه. فهذا الأنصاري من طراز من؟ من طراز من؟ وأما أنت يا أخ الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك وما لك فيهما من الثواب. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وآله طرفا من ثواب العمرة والحج، والكلام مفصل نتركه، بس أريد أتلو النتيجة فقط. فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة، العمرة فيها أعمال، الحج فيها أعمال، من جملة أعمال الحج طواف الزيارة وركعتيه. فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام ركعتين، ضرب ملك كريم، كل الملائكة عليهم السلام كرام، فإذا حول ملك من الملائكة قالوا كريم فيدل على أنه أكرم أرفع درجة. ضرب ملك كريم على كتفيك ثم قال أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل. استأنف يعني بلش بالعمل من الأول. يعني شنو؟ يعني كأنك بلغت الآن، كأنك ولدت الآن، صحيفتك بيضاء لم يلوثها ذنب، فمن الآن فصاعدا خلي بالك حتى لا يصدر منك ذنب. بعبارة أخرى، العمرة والحج يسببان المغفرة بصورة مطلقة. قال الإمام الباقر عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بأصحابه الفجر ثم جلس معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس، فجعل الرجل يقوم بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت أن لكما حاجة تريدان تسألاني عنها، فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني، وإن شئتما فاسألاني. قال: بل تخبرنا أنت يا رسول الله، فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخ الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي، وهذا الثقفي بدوي، أفتؤثره بالمسألة؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك وما لك فيهما من الثواب، وأما أنت يا أخ الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك وما لك فيهما من الثواب، فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك ثم قال أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل. قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني أعمى بشكل مضاعف. قال الإمام في تفسير هذه الآية: نزلت في من يسوف الحج حتى مات. يسوف أي يؤخره، يقول سوف أذهب العام القادم، في العام القادم يقول سوف أذهب العام القادم، وهكذا دواليك. نزلت في من يسوف الحج حتى مات ولم يحج، فعمي عن فريضة من فرائض الله تعالى. شوفوا هنا أكو نكتة، وهي العمى يعني عدم الرؤية. في النتيجة ماكو فرق بين عدم الرؤية وعدم العمل بمقتضى الرؤية. يعني أنا جالس في البيت، حية تدخل البيت، إذا ما أشوفها فما أعتني بها، إذا أشوفها وما أعتني بها فشنو الفرق بين الشوفة وبين عدم الشوفة في النتيجة؟ ماكو فرق. فلهذا يطلق العمى على الأعمى وعلى من يرى ثم لا يعتبر ولا يعمل بمقتضى رؤيته. فهذا الإنسان الذي هو مستطيع ولا يحج فهو يعتبر كمن لم يسمع بالحج أبدا، كإنسان صيني قروي يعيش في أبعد وفي أتعس قرية صينية، هذا لم يسمع بالحج فلم يذهب إلى الحج. هذا الإنسان مثل ذاك الإنسان وإن كان سمع بالحج، لأن نتيجة لم يذهب إلى الحج، فاستماع ماله شنو الفائدة به؟ نزلت في من يسوف الحج حتى مات ولم يحج فعمي عن فريضة من فرائض الله تعالى. هذا العقاب من عقاب أنه يوم القيامة يصير أعمى البصر. هذا في الدنيا كان بصيرا، كان له عيون يرى بها، أما في الآخرة يكون أعمى، يحشر أعمى ما يشوف مكان. ففي الدنيا إذا الإنسان ما يشوف مكان شنو يصير بحاله، فكيف في الآخرة؟ خصوصا الآخرة دار الحوادث، ربما فرد واحد أعمى في الدنيا ووضع عادي فما يشوف، مو مشكلة كبيرة. أما إذا في الدنيا المدينة أصبحت مدينة حربية وهذا الأعمى عليه أن يخرج من الدار لحاجة ضرورية وما يشوف، شو هو المشكلة بالنسبة للإشكال تكون كبيرة، لأن العمى ضرر خصوصا في الحوادث، وحوادث الدنيا لا تقاس بحوادث الآخرة. قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال: نزلت في من يسوف الحج حتى مات ولم يحج فعمي عن فريضة من فرائض الله تعالى. هس نسبة المسوفين إلى المؤدين للعمرة والحج، النسبة المئوية إشكاد؟ الله العالم، بس النسبة عالية، النسبة عالية. روى معاوية بن عمار وهو من الرواة الكبار، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل لم يحج قط أبدا وله مال. الواو حالية، حال كونه ذا مال يعني مستطيع. فقال الإمام: هو ممن قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هذا المسوف صار مصداق لآية أخرى، أما الموضوع نفس العذاب أنه يحشر أعمى، وعندما يعترض على الله تعالى يقول أنا في الدنيا كنت بصير هسه ليش أنا صرت أعمى، الله يقول أنه أنت في الدنيا عملت بالحج عمل أعمى، فأنت أردت لنفسك العمى في الدنيا بالنتيجة، فإحنا حشرناك في القيامة على مقتضى إرادتك في الدنيا. أنت في الدنيا قرأت حول الحج ولم تعتني كأنك أعمى لم تقرأ، فإحنا حشرناك في القيامة على مود اختيارك في الدنيا. فقلت يعني الراوي يقول سبحان الله، سبحان الله يذكر عند التعجب، أعمى خليش الله يحشره أعمى، شنو الفائدة؟ قال الإمام أعماه الله تعالى عن طريق الجنة. هنا أكو نكتة مهمة، شنو معنى هالجملة الشريفة؟ فرد معنى نفس المعنى اللي بيناه في السابق، أعماه الله عن طريق الجنة، هذا ما عندي عيون حتى يشوف صف الجنة وين حتى يلتحق بصف الجنة، هذا يقوم يمشي في المحشر بدون دليل، فنتيجة يصير في صف النار ويدخل النار، هذا فرد معنى. معنى آخر الإمام يريد يقول ربما أنه لا يحشر أعمى حقيقة، لا يحشر أعمى حقيقة، ما دام في الدنيا كان بصير ففي الآخرة هم يكون بصير، أما في الدنيا بإرادته صار أعمى في النتيجة، في الآخرة هم بإرادة الله تعالى يصير أعمى في النتيجة، يعني الله ما يخلي يدخل الجنة كأنه أعمى ومدى يشوف صف الجنة، يجي حتى يلتحق بصف الجنة الله يقول معذرة انت روح على الصف الآخر مال النار، يعني نفس عدم الاعتناء اللي قام به في الدنيا الله تعالى يقوم بنفس عدم الاعتناء في الآخرة، مو أنه يجعله أعمى. روى معاوية بن عمار قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل لم يحج قط وله مال، فقال هو ممن قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقلت سبحان الله أعمى، فقال أعماه الله تعالى عن طريق الجنة. هنا أكو أربع ملاحظات، الملاحظة الأولى ومن أعرض عن ذكري أيضا فسر الذكر بالصلاة. الملاحظة الثانية الضنك الضيق، هسه شلون أنت تفسر الضيق؟ المعيشة الضيقة تفسرها بالقلة صحيح، تفسرها بالقلق صحيح، تفسرها بالخلافات العائلية صحيح، تفسرها بأنواع أخرى من الضنك أيضا صحيح. الملاحظة الثالثة، فنسيتها الذي هو مستطيع ولا يذهب إلى الحج، هذا لم ينس وإنما بالنتيجة عمل عمل الناس. الملاحظة الرابعة، الله أيضا لا ينسى هذا الإنسان في الآخرة وإنما يعمل معه عمل الناس. هو لم يذهب للحج كأنه نسى، الله لا يدخل هذا الإنسان للجنة كأنه نسى. فهذا الإنسان يقول لله يا ربي أنت تنسى، الله يقول له أنت نسيت في الدنيا، ما يتمكن يقول أنا نسيت في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال. دققوا النظر يا إخواني، الحج والعمرة في مقابلهما ثواب، على العكس من كثير على العكس من الكثير من الأمور الإسلامية. بعض الأمور الإسلامية إذا ما كانت واجدة للشروط فلا يكون هناك ثواب، بل تكون هذه الأمور الفاقدة للشروط كالعدم. شوفوا، الولاية شرط في صحة العبادات. البكري عندما يصلي فصلاته مو غير مقبولة فقط وإنما غير صحيحة أيضا، يعني البكري يوم القيامة يعتبر تاركا للصلاة وإن صلى من أول بلوغه بل من قبل بلوغه إلى ساعة احتضاره. الولاية شرط في صحة العبادات مو في قبولها فقط. أما الحج والعمرة لهما ثواب أخروي ودنيوي معا أو دنيوي فقط، وشيء غريب، يعني الله تبارك وتعالى يعطي شيئا للحاج والمعتمر مهما الحاج والمعتمر يكون. وهذا ما أدري أنه هل أكو إلى مثال آخر أم لا، بس الآن في ذهني العمرة والحج فقط. للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال، واحدة من الصفات الثلاث، واحدة من أنواع ثلاثة من الثواب. إما يقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي، يقولون إلى ذنوبك السابقة مغفورة وذنوبك هم من الآن إلى يوم مماتك مغفورة أيضا. هنا أكو نكتة. وإما أن يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، ذنوبك السابقة مغفورة أما منا ولي جاي لا، خلي بالك، اعرف نفسك أنه ما إلك ذنب أبدا، بس من الآن فصاعدا لازم تلتفت، إذا أذنبت فيسجل عليك. شنو الفرق بين الأمرين؟ فرد واحد يذهب للحج فلا يقوم إلا بالحج والعمرة، فهذا يغفر له ذنوبه الماضية، أما بالنسبة للمستقبل ماكو ضمان. فرد واحد يذهب للحج يعمل بالحج والعمرة أيضا يعمل بتزكية النفس، فهذا يبني نفسه داخليا هناك. إذا بنى نفسه داخليا هناك فيغفر له فيما مضى بالنسبة لما مضى كثواب لعمرته وحجه، ويغفر له بالنسبة للمستقبل. ليش؟ لأن قام بالتزكية، فالتزكية أيضا به ثواب، ثواب التزكية ضمان للمستقبل. هو عادة في المستقبل بعد ذنب عظيم لا يصدر عنه لأنه زكى نفسه، فربما يصدر عنه ذنب صغير، الذنب الصغير ما بإشكال يغفر له. وإما أن يقال له قد حفظت في أهلك وولدك، غفران ذنوب في المستقبل ما عندك، غفران ذنوب بالنسبة للماضي هم ما عندك، فشنو عندي؟ أنه أنت وأولادك تحفظون من الموت ومن مشاكل أخرى. يعني شنو؟ يعني ثواب مادي فقط. بعدين هنا أكو تعليق دقق النظر فيه، وهي أحسنهن، الخصلة الثالثة أحسن من الأولى ومن الثانية. يصير هذا الأمر؟ يعني أنا أحفظ وأولادي يحفظون في دار الدنيا أهم، لو ذنوبي تغفر في الماضي وذنوبي تغفر في المستقبل كضمان إلي، أيهما أفضل؟ الثانية أفضل من الكل، الأولى أفضل من الكل، الثالثة تأتي في الدرجة الثالثة. الإمام عالم بالغيب، الإمام صادق، إشلون يخلي الرديئة في درجة فضلة؟ يعني يكذب نعوذ بالله، يجهل نعوذ بالله. يا أخي، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يتبين الراوي اللي الإمام كان يتبين الراوي اللي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحدثه كان من الجماعة اللي لا يفهمون غير الدنيا، فالنبي دا يتكلم وياه حسب عقله. خليش هذه الرواية استمرت في التاريخ إلى الآن ومن الآن تستمر إلى يوم القيامة؟ حسب الظاهر الأكثرية الساحقة من المسلمين، وأستغفر الله من قولي إن كان فيه خطأ، حسب الظاهر الأكثرية الساحقة من المسلمين هالشكل: قديما وفي الحال وفي المستقبل. يشوف الوضع الدنيوي أهم الأوضاع، حس شنو الجنة، شنو الأعراف، شنو النار، شنو القيامة، شنو البرزخ، شنو الديانة. ولهذا تشوفون دائما يدورون على الثوابات المادية، تشوف الصلاة بها ثوابات فوق حد التصور، ولا واحد من المؤمنين والمؤمنات يصلي تلك الصلاة. أما أكو فرد صلاة من صلى ركعتين بين صلاة الظهر والعصر من يوم الجمعة فإلى الأسبوع القادم، مثل هالشكل وقت يحفظ في نفسه، فتشوف كل المؤمنين والمؤمنات يشلبون بهذه الصلاة، لأن يعتبرون الثواب الدنيوي هو الثواب، أما الثواب الأخروي لا. فلا تقول رسول الله كان يجهل، لا تقول رسول الله كان يكذب، لا تقول أكو غلطة من المستنسخين، أكو غلطة من المطبع، لا لا، الرسول دا يركز على هذا الشيء، وما دا يجهل وما دا يكذب، وماكو غلطة من المستنسخين وماكو غلطة من المطابع، أكو غلطة من الأكثرية الساحقة من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال: إما يقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي، وإما أن يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، وإما أن يقال له قد حفظت في أهلك وولدك وهي أحسنهن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلمك الله. سلمك الله. سلمك الله.